بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه، فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع، فلا شفعة لجار وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب الشفعة ومناسبته للغصب من حيث كونه انتزاع ولكنه بحق كما سيأتي. وفي الباب 55 مسألة. الأولى في تعريفها، وهي لغة من الشفع وهو الزوج لانضمام حصة شريكه إلى حصته، وفي الاصطلاح ما ذكره الماتر رحمه الله في أول الباب، قال: هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، ويأتي بيانه إن شاء الله. والفقهاء يقدمون التعاريف في أوائل الأبواب لأن الحكم مفرع على تحقق الصورة وصحته. المسألة الثانية في حكم الشفعة جائزة ومشروعة، والثالثة في دليل مشروعيتها دل عليه السنة والإجماع، فالسنة ثبتت بما رواه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقوله رضي الله عنه قضى يحتمل السنة القولية والفعلية، كلاهما حجة. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، وهي من محاسن الشريعة دفعا للضرر الذي قد لا يحتمله الشريك. والشفعة كانت في الجاهلية وأقرت في الإسلام على خلاف الأصل. المسألة الرابعة، أركانها أربعة: بائع ومشتر وشفيع ومحل الشفعة. الخامسة شروطها أربعة: الشرط الأول أن يكون المحل مشتركا مشاعا، والشرط الثاني أن يكون عقارا، والشرط الثالث أن يكون العقار قابلا للقسمة، والشرط الرابع أن يكون منتقلا بعوض مالي. المسألة السادسة: مسقطات الشفعة أربع. الأول: التأخر في الطلب بعد العلم بلا عذر. التأخر في الطلب بعد العلم بلا عذر. المسقط الثاني: التلفظ بالرضا الصريح كلا أريد. المسقط الثالث: التلفظ بلفظ كنائي كقوله بعني. أو كم تعطيني وأترك الشفعة. المسقط الرابع: طلب البعض، طلب بعض الشخص. قال رحمه الله: وهي أي الشفعة استحقاق أي الشريك أو وارثه، انتزاع وهو انتزاع بحق حصة أو حصة شريكه أي لا جاره ممن انتقلت إليه، سواء كان الانتقال برضا أو أكره بحق. وهذا قيد أيضا أخرج به انتقال المنفعة فقط بالإجارة ولو لمدة طويلة، فلا شفعة في الإجارة. قال: بعوض مالي كالبيع أو صلح عن إقرار أو جناية توجب العوض. قال: بثمن الذي استقر العقد عليه، يعني ولو حط عنه عند السداد، فالعبرة بما استقر العقد عليه لحديث جابر المتقدم مع الإجماع. وصورة الشفعة معلومة، معلومة الصورة معلومة. المسألة الثامنة، نعم لا طيب نذكرها. اثنان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه لثالث. طيب، كان أن أكون أنا وأبو مشعل شريكان في أرض، فأبيع نصيبي عليك. طيب، وهو قد لا يرضاك شريكا. طيب، ويخشى الضرر بانتقال نصيبي إليك، فالشريعة تمكنه أن ينتزع هذا الذي ينتقل إليك بالثمن الذي استقر عليه العقد. واضح الصورة؟ فرع رحمه الله على هذا التعريف بفاء التفريع في قوله: فإن انتقل أي نصيب الشريك بغير عوض، يعني مالي، كأن يكون انتقل بالإرث أو بصدقة أو بوصية أو بهبة بغير قصد الثواب، فلا شفعة في هذه الحالة لعدم إمكان أخذ الشفيع بهذا الوصف. فإذا انتقل نصيبي إليك بإرث، لا يمكن أن يأخذه بإرث، وكذا في الوصية والصدق. الفرع الثاني: أو كان عوضه، يعني عوض النصيب، صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد، فلا شفعة، لأن الخبر ورد في البيع وهذا ليس في معنى الخبر، يعني حديث جابر في قوله رحمه الله عن دم عمد، خصه والله أعلم لأن الدية فيه من مال الجاني بخلاف الخطأ وشبه العمد فعلى العاقلة، هذا ما ظهر لي والله أعلم في هذا. المسألة العاشرة، قال: ويحرم، يعني ديانة، التحيل لإسقاطها كأن يجعلها كأن يجعل الانتقال في صورة هبة، أو أن يظهر ثمنا فاحشا لا يستطيع الشفيع أن يأخذ به فيحرم، ويأثمن أو يأثمن المتحايل لما فيه من الإضرار بالشريك وتعطيل حقه الشرعي، ولما فيه من التشبه باليهود الذين استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقد روى الشيخان عن عمر يرفعه: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. قوله يحرم هذا الحكم التكليفي، لكن يتبعه عدم سقوط الشفعة، لا تسقط بهذه الحيلة، معاملة للمتحايل بنقيض قصده، ولحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو في مسلم. الثانية عشرة، في قوله رحمه الله: وتثبت، أي الشفعة، لشريك في أرض تجب قسمتها، لحديث جابر الذي تقدم. وقوله تجب قسمتها، وهي الثالثة عشرة، يعني قسمة إجبار، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وعلى هذا فلا شفعة في أرض صغيرة ولا في بئر ونحوها. وعند عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. والمنقبة الممر الضيق بين الدور. الرابعة عشرة، في قوله: ويتبعها، أي الأرض، الغراس والبناء. فإذا أخذ الشخص بالشفعة فإذا استرد الشخص بالشفعة استرد ما عليه من بناء أو غرس، لقاعدة التابع تابع. لا أن بيعت الغراس والبناء منفردة فلا شفعة كما هو مقرر. قال: لا الثمرة والزرع فلا يتبعان، يعني لا ينتزعهما الشفيع، بل يبقيان للمشتري كأثاث الدار. الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، قوله رحمه الله: في أرض قيد، يفهم منه أنه لا شفعة في مكيل أو موزون، وهذا بإجماع لعدم الضرر. يعني اثنان شريكان في 100 كيس رز، باع أحدهما 50 كيس له، فشريكه ليس له أن ينتزع هذا المنتقل، لأنه لا ضرر عليه، يحمل أكياسه الباقي ويذهب. هذا محل إجماع في المكيل والموزون. ولا في معدود كالأجهزة، شريكان في 100 جوال أو في 10 سيارات، وباع أحدهما نصيبه منها. ولا شفعة في منقول كشريكين في سيارة، باع أحدهما نصيبه منها. ولا شفعة في مثل سيف، لعدم لحوق الضرر، ولأنه في غير المعنى المنصوص عليه. والأصل أن والقاعدة أن ما خرج عن الأصل لا يتعدى به محل الرخصة، فالشفعة خارج عن الأصل، لأن الأصل أن ملك الإنسان لا ينتقل إلا برضا منه، وهنا انتزاع، فلا يتجاوز المنصوص عليه فيما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويتفرع على هذا أيضا قوله فلا شفعة لجار، وهي 16، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود، والجاران بينهما حدود، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، ولأن الضرر أقل ولو كان الجار ملاصقا. وهو بهذه الجملة يدفع قول المخالف. وأما حديث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي رافع وهو في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بصقبه، فمحمول على أنه أراد بقوله بصقبه أراد بره ومعروفه وإحسانه، فجار الدار أحق بهذا من البعيد، أو أن المراد بالجار هنا الشريك، فإن العرب قد تطلق على الشريك جار. ومنها الجارة والضرة، لأنها تشارك ضرتها وجارتها في زوجها. 17، الصواب والله أعلم ثبوت الشفعة إذا اشترك في طريق، أي يعني الجارين إذا اشترك في طريق أو بئر ونحوها، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وصرفت الطرق، فإنه قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، أما إذا لم تصرف الطرق بقي طريقهما واحدا، أو البئر التي يسقون منها واحدة، فحصول الضرر وارد في هذه الصورة فتثبت الشفعة، مع حديث سمرة رضي الله عنه عند الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار. ثم قال رحمه الله وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن أي وقت العلم بلا عذر بطلت. واستدل على الفورية بحديث الشفعة لمن واثبها، يعني تعجل في طلبه، وعن ابن عمر يرفعه الشفعة كحل العقال، ويعني بالعقال عقال البعير. 19، مفهوم العبارة لو أخر لعذر فإنها لا تسقط، كأن علم ليلا ببيع شريكه أو علم وقت الصلاة واشتغل بها فهو على شفعته للعذر. المتممة للعشرين، ومفهومها أيضا لو لم يعلم إلا بعد مدة طويلة فهو على شفعته، لأن الشفعة حق أثبته الشرع فلا يزول إلا برضاه. 21، الصواب في هذه المسألة أنها على التراخي حتى يظهر رضاه بالبيع، إما بالقول أو الإعراض عن الأخذ بها. وأما حديث الشفعة لمن واثبها فحديث يذكره الفقهاء ولم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه عبد الرزاق عن شريح القاضي رحمه الله. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فعند ابن ماجه لكنه ضعيف في قوله الشفعة كحل العقال، وله الخيار إلى 3 كما في المصرة، ودفع للضرر عن المشتري، خاصة إذا بدأ المشتري يعمل فيها بزرع أو غرس أو بناء ونحو ذلك. والله أعلم. ثم قال رحمه الله في المسألة 22: وإن قال وهو شروع في مسقطاتها، وإن قال للمشتري بعني أو أجرني أو صالحني، أو كذب المخبر العدد بالبيع رجلا كان أو امرأة، سقطت الشفعة، سقط حقه لدلالة الرضا، لدلالة هذا القول أو هذا الفعل بتكذيب العدل على رضاه، لأنه لا عذر له بتكذيب العدل. ومفهومها لو كذب فاسقا لم تسقط الشفعة. المسقط الثاني في قوله أو طلب أخذ البعض، يعني من المبيع، سقطت دفعا للضرر على المشتري بتبعيض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر. الرابعة والعشرون في قوله رحمه الله والشفعة لاثنين، يعني في نصيب شريك ثالث لهما بقدر حقيهما كالغلة، لا بقدر عدد الرؤوس. إذا اختلف قدر أملاكهم فحق الشفعة الاثنين بقدر حقيهما لا بقدر عدد الرؤوس، يعني ثلاثة شركاء في أرض، الأول له نصفها والثاني له ثلثها والثالث له كم؟ السدس، بقي السدس. فإذا باع صاحب الثلث، الثلث والنصف والسدس مسألة من ست، لو باع صاحب الثلث فبقيت أربعة أسهم، ثلاثة لصاحب النصف وسهم لصاحب السدس، ولو باع صاحب السدس فيبقى خمسة أسهم، ثلاثة لصاحب النصف وسهمان لصاحب الثلث، ولو باع صاحب النصف فالباقي ثلاثة أسهم، سهمان لصاحب الثلث وسهم لصاحب السدس. هذه تحتاج إلى تأمل من الطالب حتى يتبينها. يعني ثلاثة شركاء في أرض، لي أنا منها النصف، فبعت نصيبي. إبراهيم له الثلث فقط، وعايض له السدس، فإذا أراد انتزاع هذا النصف الذي ذهب مني إلى محمد ما يأخذ كل منهما النصف، لأن حقيهما مختلف، كل يأخذ بقدر نصيبه. فصاحب الثلث نصيبي أنا ثلاثة أسهم، صاحب الثلث سيأخذ اثنان سهما، وصاحب السدس سيأخذ واحد. هذا معنى قوله بقدر حقيهم. لو قلنا بقدر الرؤوس كان اقتسم النصف هذا. الخامسة والعشرون في قوله فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، أي الكل، لأن أخذ البعض فيه إضرار بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر. بعت نصيبي من محمد وأراد إبراهيم أن يشفع وقال لمحمد رجع لي الربع فقط وخلي الربع لك، فهذا فيه إضرار بالمشتري لأنه هو أراد الصفقة كاملة، إذا أخذ منه بعضها وترك البعض تضر. السادسة والعشرون وإن اشترى اثنان حق واحد فلشريكه أن يشفع في حقهما وينتزعه منهما، وله أن يشفع في نصيب أحدهما فقط لعدم الضرر على الثاني. اشترى اثنان حق واحد، يعني أنا وإبراهيم شريكان في أرض، فأشترى محمد ومحمد وعبد الله نصيبي أنا. طيب
إذا اشتريا نصيب اثنان، وإن اشترى اثنان حق واحد، محمد وعبد الله اشتريا نصيبي أنا، الشفعة ستثبت لشريكي وهو إبراهيم، فله أن يشفع ينتزع من انتقل إليهما جميعا، وله أن ينتزع الذي انتقل لي محمد فقط، لأنه قد يتضرر بأحدهما دون الآخر، قد يرتضي أحدهما شريكا دون الآخر. هذا معنى قوله وإن اشترى اثنان حق واحد. أو عكسه، العكس بأن اشترى واحد حق اثنين، فلشريكه أخذهما أو أخذ أحدهما، لأن الأرض مبعضة أصلا، وتعدد البائع كتعدد المشتري. يعني نحن شركاء ثلاثة في 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 أرض، فمحمد اشترى نصيبي ونصيب إبراهيم، شريكنا الثالث له أن ينتزع حقي الذي انتقل إليك أو حق إبراهيم أو حقنا جميعا، الخيار له. أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما، لأن الضرر قد يلحقه في أحدهما دون الآخر. صورتها أنا عندي أرضان، الأرض الأولى شريكي فيها إبراهيم، والأرض الثانية شريكي فيها عايض، فبعت نصيبي من الأرضين على محمد، بعت نصيبي من هذه ونصيبي من هذه، كل منهما له حق الشفعة، فمحمد انتزع حصتين شقصين من أرضين، فشريكي في كل أرض له أن يأخذ بالشفعة الشخص النصيب. لأن الضرر قد يلحقه في أحدهما دون الآخر. للشريك الشفعة فيهما أو في أحدهما، وتفرق الصفقة بالنظر إلى حصة كل شخص من الثمن. والقيد في قوله رحمه الله صفقة واحدة هذا واضح، لو كان في صفقتين فلا إشكال. يعني أنا بعت نصيبي من هذه الأرض التي بيني وبين إبراهيم، ونصيبي من الأرض التي بيني وبين عايض بمليون على محمد صفقة واحدة، مع أن نصيبي من الأرض التي مع إبراهيم قد تساوي 800,000، ونصيبي فقط من الأرض التي بيني وبين عايض ب200,000، فالذي سيأخذ بالشفعة منهما عايض سيأخذ بالشفعة، سيأخذ يرتد نصيبي من الأرض التي كانت بيني وبينه بكم؟ ب200، هو بنصف المبلغ الذي استقر عليه العقد. هذا معنى قوله صفقة واحدة، فيأخذ الشخص بنسبته من الثمن الذي انتقلت إليه. أما لو بعت هذه في صفقة وهذه في صفقة، فهذه لها ثمن وهذه لها ثمن، فلا إشكال. التاسع والعشرون قال وإن باع شقصا يعني من أرض وسيفا أي صفقة واحدة بثمن واحد، أو باع أرضا وسيارة صفقة واحدة بمليون مثلا، فله الشفعة في الشخص دون السيارة ودون السيف، ويأخذ الشخص هذا بكم؟ بحصته من الثمن، ما هو بقيمته، بحصته من الثمن. يعني بعت السيارة والأرض بمليون، فتقدر السيارة مثلا ب100,000، فإذا أراد انتزاع الشخص يأخذه بكم؟ ب900. أو تلف بعض المبيع بفعل الله أو بفعل غيره، وهذه المسألة المتممة للثلاثين. لو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، يعني لو اشترى دارا، دارا بيني وبينك اشتراها محمد، فانهدم بعض الدار في يد محمد، أو باع منقولا منها، باع الأبواب أو باع المصعد، وأردت أن تأخذ أنت بالشفعة، أنا بعت نصيبي من الدار بمليون، ستسقط من المليون كم؟ ما هي قيمتها؟ قسطها من الثمن. نقول بعنا النصيب بمليون، نصيب المصعد من المليون هذا 100,000، إذا تنتزع الحصة الباقية بعد التلف الذي حصل 900، فيسقط من الثمن قدر ثمن التالف أو قدر ثمن المبيع، ويأخذ الباقي بحصته. 31 قال: ولا شفعة بشركة وقف، لأن مستحق الشفعة وهو الموقوف عليه غير تام الملك. صورة هذه دار بين اثنين، أوقف أحدهما نصيبه منها والآخر باع نصيبه، فليس للواقف ولا للموقوف عليه الشفعة لما تقدم. عمارة بيني وبينك، أنت بعت نصيبك على محمد 500,000، وأنا أوقفت نصيبي على طلاب العلم. طلاب العلم ليس لهم أن يأخذوا نصيبك أنت بالشفعة، لأنهم ما يملكون الرقبة الموقوف عليهم، ولا أنا أملك أيضا الشفعة لأنني أوقفت، خرجت عن، ولم يعد علي ضرر، ما عاد علي ضرر لأن الدار ما عادت لي. ويحتمل أن يعني أن الشفعة تثبت للموقوف عليهم، يعني نصيبي موقوف على معين أو على موصوفين محدودين، فهم بالشريك الجديد لهم في الدار قد يتضررون، فيمكن أن يقال لهم أن يأخذوا بالشفعة مع وجود الضرر في هذه الصورة. 32 قال: ولا، يعني ولا شفعة في غير ملك سابق، يعني للرقبة لعدم الضرر، كأن يكون مستأجرين لأرض أو دار. اثنان استأجر دارا، استأجر دارا من شقتين، فأحدهما أراد أن يؤجر شقته، ليس لجاره ولا لشريكه في الدار أن يأخذ بالشفعة هنا، لأنهما شركاء في إيش؟ في المنفعة لا في الرقبة، هما اشتركا في استئجار دار من شقتين، فأحدهما أراد أن يؤجر شقته، ليس لشريكه أن يأخذ بالشفعة هنا لأن الرقبة ليست له. وكذا لو اشتريا دارا أو أرضا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهم على الآخر، لأن تملك الرقبة جاء دفعة واحدة. يعني أنا وإبراهيم اشترينا أرض دفعة واحدة، فالشريعة لو قال أنا ما أرضاك شريك بأخذ نصيبك بالشفعة، نقول لا تثبت الشفعة هنا، تثبت الشفعة إذا انتقلت النصيب إلى ثالث، أنا وأنت ملكنا الأرض أو الدار سواء، لا شفعة لي عليك، لا أستطيع أن أنتزع حصتك ولا تستطيع أن تنتزع حصتك، إما أن نبقى شركاء أو تقسم، هذه قسمة إجبار بيننا إذا كانت قابلة للقسمة، غير قابلة للقسمة فالصلح أو تباع ويقسم القيمة. هذه الصور الثلاث، الثالثة يمكن أن يعبر عنها بموانع الشفعة: لا شفعة بشركة وقف، ولا في غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم لما فيه من علو الكافر، على المسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بقي فصل في الشفعة في تصرفات المشتري وفي الاختلاف الذي يكون بين الشفيع والمشتري، نرجئه إن شاء الله إلى المجلس القادم. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا ووالديكم، وعن من أخذنا عنه هذا العلم ودلنا على الله، وعن من نشره وعمل به ودل عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.